أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الكائنات أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم إلى قيام يوم الدين. خطابنا اليوم راح يكون إلى غير الصنميين، إلى المتحررة عقولهم، إلى اللي ينتظرون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وتحرروا من عبادة الأصنام، إلى اللي طبقوا رواية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اللي تنص على أن المؤمن عليه أن لا يدخل الدين بالرجال، لأن اللي يدخل الدين بالرجال أخرجه الرجال من الدين. أما الصنميين واللي يتعلقون برجل من الرجال وهو يعتقدون فيه ما فوق العصمة ويضعونه في مصاف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فنرجو منهم عدم الالتفات لكلامنا والانتقال إلى محطة أخرى، لأن كلامنا راح يكون دسم عليهم وراح يكون فيه شيء من الواقعية، والواقع كما تعلمون مر، لكن مرارة هذا الواقع ومرارة هذه الحقائق هي الدواء اللي شافينا من هذه الأمراض، أمراض عقدة التصاغر، أمراض تعلقاتنا بالدنيا، مرض الصنمية، مرض الغباء، مرض الكسل، وأمراض أخرى نكون ورثناها أحيانا مو من آبائنا وأمهاتنا، إنما ورثناها من البيئة، من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. دعوة لقراءة واقعنا وقراءة التاريخ، قراءة ناخذ منها العظة والعبرة، لأن في تاريخنا في كثير من الأمور ما تطرح بل ولا تتداول حتى بين أوساط المثقفين، فتشوف أنها كأنها تابو، ما في أحد يقدر أن يقرب صوبها، وكأنها منطقة محرمة، وكأن هناك اتفاق شفهي أو فكري بيننا على عدم ذكر هذه الحقائق. فاللي ما يتحمل الحقائق الصنمي نرجو منه المعذرة، ولا يشوفنا وايد أفضل لصحته ولأعصابه. الروايات الشريفة تخبرنا أن الناس ومنهم راح يكونون بعض الفقهاء راح يقولون حق الإمام الحج عليه السلام: ارجع، لا حاجة لنا فيك، ارجع، ما نبيك، خلاص احنا سيطرنا، ما نحتاجك. إذا ظهر الإمام الروايات صلوات الله وسلامه عليهم تقول لنا عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام القائم عليه السلام جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله في بدء الإسلام إلى أمر جديد. الروايات الشريفة تخبرنا أن سيجري علينا ما جرى في الأمم السابقة: حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. اليهود اللي كانوا في المدينة تركوا الشام ويو استوطنوا في المدينة، أو من اليمن ويو قعدوا في المدينة، أو كانوا موجودين في الجزيرة العربية يتحملون هالصحراء القاسية ويتحملون يعني صعوبة المعيشة في هذه الصحراء، من أجل شنو؟ من أجل اعتقادهم أو تمنيهم بظهور نبي من الأنبياء يكون من بني إسرائيل. فكانت كل قبيلة وكل يهودي يتوقع أنه ممكن أن يبعث هذا النبي منا إحنا، كون أن هناك كثير من الأنبياء من بني إسرائيل، فالله سبحانه وتعالى ما راح يبعث واحد من غير بني إسرائيل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أتى كما تخبرنا الروايات أنه سيأتي بأمر جديد. إذا قرينا الواقع الحين الواقع الموجود، هل الإمام يعني لو سألنا كل واحد أن أنت شنو تعتقد في الإمام، صدقوني كل من راح يجر النار إلى قرصه. يعني مثلا خلينا نقول أن واحد مثلا يؤمن بشخصية من الشخصيات أو حزب من الأحزاب أو قائد حزب أو 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 شخص عائلة من العوائل العلمية اللي هو يقلد مثلا مرجع من المراجع يتبعها، صدقوني راح يتوقع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه راضي على كل هذا. يعني بيكون راضي مثلا على كل واحد من العائلة هذه، حتى أن بعضهم قال لو قطوا من هالعائلة هذه يكون إحنا راح نقلده، فراح يكون تبع. فيتوقع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه راضي، ويمكن يعني يمكن إذا ظهر الإمام هو يتوقع أن يسأله مثلا يقول إيش رأيك بهالعائلة هذه، إيش رأيك بهالأسرة، إيش رأيك بهالشخصية، إيش رأيك بهالحزب إلى آخره. فكل من راح يبي الإمام يطلع على هواه على مزاجه، فيشكل حق نفسه صورة كذي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بأن الإمام عليه السلام يتقبل كل شيء حضرة جنابه هو يعتقد فيه. هو يعتقد مثلا بهالأمر هذا، فهو يعتقد بهالمسألة هذه أن لا هذه فيها غلو، فيعتقد أن الإمام عليه السلام أيضا رافض هالمسألة لأن فيها غلو. يعتقد أن هذه المسألة مثلا الفلانية فيها تشويه المذهب، يعتقد أيضا أن الإمام عليه السلام هالمسألة هذه فيها تشويه المذهب. يعتقد أن الأمور اللي قاعد يقوم فيها هي صحيحة، فيعتقد أن الإمام عليه السلام راضي فيها وأن المسائل صحيحة. صدقني هذا موجود في عقلية الناس، حتى لو هم ما صرحوا فيه بألسنتهم لكن هذا موجود. يعني لو أنت قعدت ونظرت لهم نظرة فاحص راح تلقاهم يعتقدون بهذا الاعتقاد، لأن كثير منهم راح تسأله أن الإمام تدري أنه يراقبك، راح يقول لك إيه أدري. زي تدري أنه قاعد يشوفك أنت شنو قاعد تسوي، إيه أدري. زي هل تتوقع الإمام موافق على اللي أنت قاعد تسوي، أكيد راح يكون هو متوقع أن الإمام راضي. إحنا وصلنا مرحلة من مراحل الصنمية أو التقديس أن صارت في جروبات واتساب على أسامي مرجعيات، وصارت الناس يعني يضافون من قبل أتباع هذه المرجعية أو تلك. يعني صارت تحزباتنا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وصار أي احتكاك أو أي كلمة واحد ينقل عن مرجع من المراجع في جروب يكون مختلط. مختلط قصدي مو صبيان وبنات، إنما مختلط من ناحية أن تعدد المرجعيات تشوف مسرع ما أنه يشب صراع ويصير فركشة حق الجروب، أو يصير طرد لبعض الناس ويصير زعل ويصير إلى آخره. أظنكم عايشتوا مثل هذه الأمور، أو أن تلقى كل واحد كأنه يعني لمن يحط شغلة كأنه قاعد يمشي على حقل من الألغام، خايف أن هالكلمة أو هالعقيدة أو هال مثلا الشعيرة من الشعائر لا تأذي فلان أو لا تزعل فلان أو لا تزعل فلان، فيؤدي إلى أن صاحب الجروب يزعل أو إلى آخره. وصلنا هالحالة من الحالات، وقد كل واحد فينا يعتقد بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه راض عن هذا الفعل وسعيد بهذا العمل. ورد أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك إني والله أحبك وأحب من يحبك، يا سيدي ما أكثر شيعتكم، إش كثرهم الشيعة ما شاء الله. فقال له: اذكرهم. فقال: كثير وايد ما أقدر أذكرهم. فقال: تحصيهم، تقدر يعني تعدهم؟ فقال: هم أكثر من ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما لو كملت العدة الموصوفة 310 كان الذي تريدون، ولكن شيعتنا، وكل من قال أنا شيعي شيعي، من لا يعدو صوته سمعه، ولا شحناؤه بدنه، ولا يمدح بنا معلنا، ولا يخاصم بنا قاليا، ولا يجالس لنا عائبا، ولا يحدث لنا ثالبا، ولا يحب لنا مبغضا، ولا يبغض لنا محبا. فقال كيف، فكيف هذا اللي قال له، فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؟ شيعة مختلفين على اختلاف، تشرذم واختلاف. فقال فيهم التمييز، وفيهم التمحيص، وفيهم التبديل، يأتي عليهم سنون تفنيهم، وسيف يقتلهم، واختلاف يبددهم. الاختلاف يبدد الشيعة، الاختلاف يبدد الشيعة. القرآن الكريم يأمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعا، وحبل الله شنو؟ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل الناس بكفه وإن مات جوعا، إلى آخر الرواية. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصف، أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عفوا، يصف اندثار الدين، وأن ما يكون إلا القشور والمسميات، لكن في الواقع موجود. والسبب كما تذكر الرواية: فقهاء ذلك الزمان، أعاذنا الله وإياكم. أمور كثيرة تحصل من قبل أناس يدعون العلم، أو أناس فعلا علماء لكنهم ظلوا ضلالا كبيرا، وظلوا ضلالا بعيدا. لا تتوقع أن كل من يمتلك علم فهو لازم يكون هذا الشخص صالح. إبليس يمتلك العلم لكنه شخص فاسد، وادعاء يعني المقام الديني، ادعاء يجذب الناس. يعني شوف، انت اذا حاب انك تترأس، وحاب السيطرة، وحاب خفق النعال من ورائك، وحاب الاحترامات والمكانة الاجتماعية، اسهل طريق وأضمن طريق هو الطريق الديني. أنت إذا كنت تاجر، الناس تيك من أجل المصلحة، عشان تأخذ منك فقط، وأنت قد تبخل عليها فتبتعد عنك، أو أنك إذا خسرت أيضا راح يبتعدون عنك. نفس الشيء إذا كنت أنت مثلا شخص إعلامي مشهور، إذا وخرت عن الأضواء الناس تنساك بعد فترة، تنساك. مثل خلينا نقول مثلا ممثل من الممثلين، مغني من المغنيين، يطلع فترة معينة يكثف العمل، الناس تقوم تتعلق فيه وكذا، بعد فترة خلاص مثلا ينشغل في الحياة، أو تتزوج أو يتزوج، أو ينشغل بأمور مثلا معينة ينقطع عن الشاشة، تلقى الناس نسيته بعد سنوات. فأسهل طريق شنو؟ أسهل طريق هو الطريق الديني. الطريق الديني الناس حتى لو ما عطيتها مستعدة تفديك بأرواحها، لأن أنت خلقت نوع من الصنمية وخليتهم يتبعونك، فأهم راح يبذلون الغالي والنفيس من أجلك. الناس يمكن مو مستعدة أنها تدافع عن سياسي أو عن فنان أو عن رجل مشهور اجتماعيا مثلا، أو عن رجل مثلا غني تاجر، لكن مستعدة تتقاتل من أجل أن تدافع عن صنم من الأصنام. وأقصد بالصنم مو صنم حجر، إنما صنم يعني شخص الناس يقدسونه وما أكثرهم. وليس كل صاحب علم هو صاحب فضل وصاحب خلق. في عندنا شخص كان بعد مو يدعي المقام المرجعية، إنما كان يدعي مقام النيابة، وهو الشلمغاني. فيقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح، وهو من نواب الإمام، في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه. لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. حب الرئاسة واغتصاب أموال الناس باسم الدين وباسم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كان كثيرا ما هذا الأمر منتشر في عصر الغيبة. ليش؟ لأن كثير من الناس يحبون الرئاسة ويحبون الأموال والشهرة، بالإضافة إلى دعم السلطة العباسية. فأيضا الدول اللي موجودة الحين اللي هي قائمة مقام الدولة العباسية ممكن أنها تقوم بهذا الأمر وتدعم هذا الأمر. فكثير من الناس ادعوا النيابة، منهم الباقطاني وآخر اسمه إسحاق الأحمر، واحد اسمه أبي جعفر، وايد ناس ادعوا النيابة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول، يعني هذا الحين احنا ذكرنا الناس اللي ادعوا النيابة، ان هذا الأمر نسأل أنفسنا كذي سؤال صريح، ممكن يصير في زماننا هذا ولا مو ممكن؟ سواء في زماننا هذا ولا الزمان المستقبلي. لأن رواية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله اللي توا قريناها على مسامعكم شو تقول؟ فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم هم سبب الفتنة، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصف حال خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون، فتحسن لهم ولأتباعهم، أكان الدين ناقصا فأتموه، إن كان به عوجا فقوموه، أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه، أم أمرهم بالصواب فعصوه، أم إلى آخر الرواية. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث يقول إن لله خليفة يخرج من أترة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض، فلا يبقى إلا الدين الخالص، أعداؤه مقلدة العلماء، أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه، يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم، إلى أن قال ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. يبون هالمكان، يبون غائب، ارجع لا حاجة لنا بك، ما نبيك، ما نبيك، نبي أماكننا مراكزنا احنا نسيطر، لان اذا انت طلعت خلاص احنا يعني خلاص بعد احنا حالنا حال الناس الا اللي انت تعينه، لكن احنا بعدين ما راح يكون في مجال ان الواحد يدعي او ان الواحد يبني له هيبة قدام الناس. الى ان قال ويعتقدون فيه اذا حكم فيهم بغير مذهبهم انه على ضلالة في ذلك الحكم، يعتقدون بأنه على ضلال لأنه قاعد يحكم بأحكام كما الرواية تشير، يأتي بكتاب جديد، بأمر جديد، بدين جديد. هم ما يبون هذا الشيء، يبون على كيفهم، على مزاجهم، يبون كأنه يكمل مسيرتهم. هذا إذا يبون أصلا يظهر عشان يكمل مسيرتهم. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا قام إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوضح أن لا تتوقع أن خروج الإمام أو إذا رفعت راية الحق أن الكل راح يتهافت من أجل استقبالها. يقول: إذا رفعت راية الحق لعنها أهل المشرق والمغرب. قلت سائل يسأله: مما ذلك؟ قال: مما يلقون من بني هاشم. وعن الصادق عليه السلام قال: اسمع الرواية المهمة: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. كل واحد فيهم يدعو الناس إلى نفسه. ناس تدعي أنها مقام الإمام، ناس تدعي بنيابة الإمام، والادعاءات كثيرة. وبعد سقوط الطاغية صدام لعنة الله عليه، أظن شفته في العراق كثرة الادعاءات، حتى أن الواحد صار ما يقدر يحصيهم من كثرتهم، من كثرة اللي ادعوا ما ادعوا. وأغلب دعاويهم تدور في فلك الدعوة المهدوية. عن الصادق عليه السلام قال: إذا خرج القائم عليه السلام خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله، ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. الإمام المعصوم عليه السلام يقول في وصف بعض علماء السوء، يقول: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. تتوقع أن عالم عنده كتب وعنده محاضرات وتقريرات وإلى آخره، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فظلوا وأضلوا، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الإمام الصادق عليه السلام يضع لنا قواعد حول هذا الأمر، فيقول: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. لازم الواحد يبتعد عن ما قاله أهل الخلاف، فإن الرشاد في خلافهم. ويتمسك بأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ورواياتهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعرفوا منازل شيعتنا على قد بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. وعن علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. مو تروح حق واحد يصعد على المنبر يذكر لك من تفسير الفخر الرازي ويمدح في ديوان أعداء أهل البيت، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. إذينا وقرينا التاريخ، خلينا نقرأ التاريخ قراءة واعية، نرى أن كثير من الصراعات والمشكلات حدثت، وكثير من الردود والمفاهيم الخاطئة حصلت. تشوف مثلا هذه الكلمة أنك أنت ما يجوز لك أنك أنت تسأل المرجع أو العالم من وين جبت هذا الأمر أو ما هو الدليل عليه. ما أدري من وين جابوا هذا الكلام، يعني افرض أنا سألت وجهت سؤال إنه شنو دليلك الشرعي على هذه الفتوى أو على هذا الحكم، شنو الإشكالية؟ يعني أنا ما سبيته، فليش البعض يعني يصر على هالمنطق هذا؟ تكلم على عوام الناس أحيانا، مو قاعد أتكلم على الفقهاء أو الفضلاء أو العلماء أو إلى آخره. ليش البعض يكون عنده مثل هذه الفكرة؟ إذا رجعنا التاريخ نشوف أن هناك أصلا الصراعات هذه اللي موجودة ما بين علماء فقهاء كانت موجودة من السابق، لكن كأن هناك شيء محرم، كأن تابو للواحد ما يطلع عليه، أو عوام الناس ما يدرون عنه، يتوقعون أن كل العلماء بينهم ود واحترام وكل واحد فيهم يدخل يسلم على الثاني واحترامات، وما يدرون أن هناك حسد بين العلماء وهناك ردود قاسية بين العلماء. مثلا على سبيل المثال خلنا نأخذ هذا الأمر اللي كان موجود أو الصراع اللي كان موجود، يعني كمحطات تاريخية اللي كان موجود مثلا في عهد الدولة الصفوية بين القطيفي وبين المحقق الكركي. يقول القطيفي بحق المحقق الكركي، يقول: وإن بعض إخواننا في الدين، يعني يقصد المحقق الكركي، قد ألف رسالة في حل الخراج وسماها قاطعة اللجاج أو قاطعة اللجاج. هذه اللي ألفها منه الكركي، يقول: وأولى باسمها، يعني أحسن لو سماها أن يقال مثيرة العجاج اللي هو الغبار كثيرة الإعوجاج. يقول أحسن لو سماها كذي أفضل له. ولم أكن ظفرت بها منذ ألفها إلا مرة واحدة في بلد سمنان، وما تأملتها إلا كجلسة العجلان، وأشار إلى من يجب طاعته بنقضها ليتخلف من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت بأعذار لا نذكر الآن، وما بلغت منها حقيقة تعريضية بل تصريحية بأنواع التشنيع ومخالفته في ذلك، فلما تأملته الآن مع علمي بأن ما فيها أوها، يقول هذه رسالته أو هذا الكتاب اللي كتبه، شوف شلون يصفه، هذا عالم قاعد يصف كتاب عالم ثاني، أوها من نسج العناكب، يقول هذه رسالته أوها ضعيفة أوها من نسج العناكب، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادها ساكب، وهو مع ذلك لا يألو جهده بأنواع التعريض بل التصريح بما يكاد يخفى مقصده فيه على أهل البصائر، ومن هو على حقائق أعوار المقاصد عائر، فاستخرت الله تعالى على نقضها وإبانة ما فيها من الخلل والزلل، ليعرف أرباب النظر من أهل العلم والعمل الحق فيتبعوه، والباطل يعني يقصد هو رسالته باطلة وهو على باطل فيجتنبوه. فخرج الأمر بذلك، فألفت هذه الرسالة وجعلتها واضحة الدلالة، وسميتها السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ومن الله تقدس اسمه أسأل العصمة في المقاصد والمصادر والموارد. ورد على رسالة المحقق، المحقق الكركي أيضا عنده رسالة، الرسالة الخراجية، فيش يقول القطيف، يقول وإذا فرغت من هذه فأنا مشتغل بنقض رسالته الخراجية وكشف لبس ما رتبه فيها من المباحث الإقناعية، وهو مما يقضى منه العجب العجيب كما لا يخفى ذلك على الموفق الأريب. الاتهامات والصراع كان موجود، وما أدري ليش الحين الناس يعني عندها أن هذا الأمر كأنه خط أحمر، يعني من وين يابوا هذه كلمة أن العلماء خط أحمر، وأن الثورة تكون من أجل الدفاع عن هذا العالم أو ذاك، بينما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما عندهم اللي يدافعون عنهم. ذكرنا لكم في كثير من المقاطع أن أحيانا تصير يعني تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي تشوف أتباع هذا المرجع يهاجمون أتباع ذاك المرجع، بينما تشوف لمن أهل البيت عليهم السلام أحد يتجاسر عليهم تشوف هدوء تام ولا كأنه صاير شيء، وكأن آراء العلماء أهم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تشوف الناس يحترمون رأي عالم أكثر من الرواية، ساعات تجيب له رواية تقول له الرواية تقول كذي كذي كذي، ما يصدقها ولا يقتنع فيها، لما تجيب له رأي عالم يلتزم فيه فجأة ينقلب أنه من إنسان كان ناكر لهذا الأمر إلى صار شخص متعصب لهذا الأمر ومستعد يدافع عنه ويدفع الغالي والنفيس من أجل الدفاع عنه. هذه مسألة أن هم خط أحمر ما أدري من وين يابوها. المسألة الثانية أن صار الحين إذا يبون يتهمون أحد، طبعا تعرفون سلسلة الاتهامات الشيعية هذه شهيرة، سلسلة الاتهامات الشيعية أي أحد يبون يسقطونه، مسألة التسقيط عندهم سهلة، أنك مثلا أطعن بعلمه أن هذا مو عالم مو دارس، أطعن في نواياه هذا شحقه طالع، ليش طالع، ليش قاعد يتكلم، ليش قاعد يكتب، شنو هدفه، شنو وراه، أكيد يبي شهرة، أكيد يبي بنات، أكيد يبي فلوس، أكيد يبي وجاهة، أكيد إلى آخره. بعد أطعن في غير دراسته أو شهاداته وغير نواياه، أطعن في الدعم، أفرض مثلا هو ما أقول هذا من وين الفلوس، شاري كاميرا من وين الفلوس، قاعد يطبع الكتاب من وين الفلوس، منو قاعد يدعمه، ليش قاعد يسوي كذي. هذه السلسلة، فمن سلسلة الاتهامات الجميلة اللي سطرونها الشيعة مسألة أن هذا الشخص يسب العلماء أو يطعن في العلماء، فتشوف الناس أوه هذا يسب العلماء يطعن في العلماء واخروا عنه، بينما لو أن هذا يتنقص من مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أي عادي. لكن قل لهم مثلا هذا الشخص ترى يتكلم عن الخطيب الفلاني، أوه بعد خطيب مو عالم، خطيب أوه شلون يتكلم، وهذا اللي ناقص أنت، ودائما هذه الكلمة اللي عندهم، أنت للحينك حتى توك ريحة الحليب بحلجك وللحين وتتكلم عن هذا العالم اللي يوم أنت كانوا يبدول لك وأنت بكرامة حفاظتك كان يدرس ويطلع ويخدم وإلى آخره، أنت تي تتكلم عنه. بس تعال قل لهم أن هذا الخطيب نفسه قال عن دم الحسين عليه السلام مثلا شبهه بالمحيط، أو قال بنجاسة دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي نقول إن أشهد أن دمك سكن الخلد وقشعرت له أظلة العرش. هني عاد تبدأ الترقيعات والتأويلات والتفسيرات واجتهد فأخطأ وإلى آخره. بس العامي ما له حق إنه يتكلم، المعقل ما له حق إنه يتكلم على أي واحد صعد على المنبر، لكن معمم لا، حتى لو يتكلم على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى لو مثلا يبي يردم سرداب الغيبة بيده وكت عليها تراب، عادي عادي مو مشكلة، نرجع له ونأول له ونقول يعني أخطأ وسامحه. لكن هذا الذي يتكلم على العلماء لا 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 لا, لا. هذا لازم قمع فيه، هذا لازم قتله. من الأمور هذه اللي لازم نقرأ فيها تاريخنا واقعنا مسألة الصراع اللي حصل ما بين الأصولية والإخبارية. وصل طبعا هذا كلام كبير يحتاج إلى حلقات، لكن تكلم دقيقة فيه، أن وصل الصراع إلى مراحل القتل، صارت في العراق مجازر في القديم السابق بين الأصولية والإخبارية واثنيناتهم شيعة، وكان كما ينقل أن الطالب الإخباري كان إذا يبي يشيل كتب الأصوليين يحط كلينكس علشان إيده لا تتنجس بملامسة جلدة الكتاب اليابس، لأنه ممكن أنه هو وكان ممكن أنه هو قاعد يمشي يتعرض للضرب في طريق إذا لقوا تحت أبطة كتاب من كتب الأصوليين. هذا غير المجازر التي ارتكبت ضد الإخباريين، ومع الأسف أن بعض الناس ساهموا فيها وبعض العلماء ساهموا فيها. واللي يقرأ كتاب العبقات العنبرية راح يلقى من هذا الأمر، وخصوصا حتى اللي يكتب مثلا في جوجل قصة مقتل الميرزا الإخباري، ميرزا محمد الإخباري، وكيف كان الصراع ما بين عالمين من العلماء وكل يحاول جر السلطة إلى نفسه، السلطة القاجارية اللي كانت آنذاك. ما حصل أيضا ما بين الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني، وحيد البهبهاني أصولي والشيخ يوسف البحراني إخباري، والصراع اللي حصل، كثير من الناس حتى تعرضوا لي اتهامات كثيرة من العلماء. مثلا السيد الشيرازي، سيد محمد الشيرازي، من الاتهامات اللي اتهم بأن يعني شوف الاتهام المضحك، يعني سيد ابن رسول الله اتهموه بأن هندوسي، قالوا بأن هندوسي لكن كان يخفي نفسه بلباس التشيع. طبعا شككوا في علمه وشككوا في كثير من الأمور. من الناس أيضا اللي اتهم مثلا اتهم الخميني مثلا بأن اتهموه بأن مثلا هو بعض الناس يعني اعتقدوا بنجاسته، أن يعني هو حتى يقول يعني أن ولده كان إذا دخل المدرسة الفيضية أظن كان إذا طلع مثل يكسرون القلاص أو يغسلون القلاص أو إلى آخره. الشيخ الإحسائي، السيد كاظم الرشتي، كلهم يعني كثير من السلك الديني تعرضوا للتشويه السمعة وللحروب. السيد محمد صادق الصدر اتهم بأن عميل مدعوم من أمريكا وبأن أبوه عقيم، والمشكلة يعني اللي احنا قاعد نذكر هذه الأمور أن اللي اتهموا كل هؤلاء تلقاهم من طلبة العلوم الدينية ومن رجال الدين، سواء اللي اتهموا سيد الشيرازي، اللي اتهموا الخميني، اللي اتهموا مثلا الشيخ يوسف البحراني، الشيخ الأوحد، سيد كاظم الرشدي، ميرزا محمد الخباري، اللي اتهموا محمد صادق الصدر. كثير من الاتهامات هذه كان سببها رجال الدين. زين شنو الحل؟ الحل وهو العلم. أفضل من العلم شنو؟ ما في، وهو الدواء. بالعلم نرتقي، وأفضل علم هو علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، معرفة حديث آل محمد عليهم السلام. حديث آل محمد يقول إن من دخل الرجال، من دخل الدين بالرجال أخرجه الرجال من الدين. فالقداسة تكون لمن؟ للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما غير الإمام فممكن أن يخطئ ويصيب. فلذلك لا تتعلق بشخص، هذا الشخص قد ينحرف في يوم من الأيام، وإذا انحرف راح يكون صعب عليك بعد الصنمية والتقديس اللي كان عندك أنك أنت تتحرر من هذا الانحراف، بل بالعكس راح تلقى نفسك في معرض أنك أنت تأول وتعلل وتفسر وتشرح وترجع، وكله راح يكون ترقيع في ترقيع، وراح تشوف نفسك تتعصب لشخص أكثر من تعصبك لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ندعو الناس لقراءة واقعنا، قراءة صحيحة دقيقة، ووضع الحل الأمثل وهو الرجوع لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم واتباع تعاليمهم دون الدخول في هذا الدين بالرجال. فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وآله. نسألكم الدعاء هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.